طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. شرح هذا التعريف وبيان لما اخترناه على بقية التعريف يكون من كتاب الاعتصام للشاطبي أو من الرسالة القيمة للدكتور محمد سعيد الغامدي، كذا اسمه، صاحب كتاب البدعة وأحكامها الذي طبع في مجلدين، وهو من أجود ومن أفضل ما كتب عن البدعة وأحكامها. وحقيقة فإن كل مسلم، خاصة الذي يهمه أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن تكون عنده مسألة البدعة والتفريق بينها وبين السنة وبين المصالح المرسلة واضحا تمام الوضوح، وإلا لوقع في البدعة دون أن يشعر، وإن كان هو يظن في الحقيقة أنه من أهل السنة. فلا بد أن تتوسعوا وتكثروا القراءة في باب البدعة حتى تتقنوا هذا الباب تماما، ولأن البدعة كما تعرفون عمت وطمت، وأصبحت تلقى الناس كثيرا يظنون أنهم من أهل السنة وهم من أهل البدع، نسأل الله العافية. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: البدعة تنقسم إلى قسمين أساسيين: بدعة يكفر صاحبها، بدعة يكفر صاحبها، وبدعة أخرى لا يكفر صاحبها لكنها بما أنها بدعة فإنه يفسق. فصاحب البدعة بين حالين، إما كافر أو فاسق، وليس هناك حالة ثالثة أبدا. طيب، يقول: لكن الإشكال في تعيين البدعة المكفرة واقع، كيف نعرف أن هذه البدعة مكفرة أو لا؟ فوضع له الحافظ حجر ضابطا، قال: من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر. أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة خالفه فهذا هو المبتدع الكافر. مثل أن يدعي رجل مثلا أن السجود الصريح لقبر أو لوثن أن هذا عبادة مقربة إلى الله عز وجل، فهذا كفر صريح. مثل أن يدعي أن شرب الخمر مثلا في وقت معين أن فيه أجر وثواب، هذا كفر صريح، وأمثلة غير ذلك. لكن إذا كانت البدعة، يقول حافظ ابن حجر، ليس فيها إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، بل فيها شبهة، فيها شبهة، لا شك أن الشبهة باطلة لأنها بدعة أصلا، لكنها شبهة يظن الذي اشتبهت عليه أنه على صواب، فمثل هذا لا يكفر ولكن يفسق. ومن أمثلة هؤلاء مثلا عوام الشيعة غير الغالين منهم، والشيعة قديما، أما الآن فهم أمر آخر، عوام الشيعة قديما والخوارج جزء كبير منهم أيضا، والمتكلمين من أمثال الأشعرية والماتريدية وأمثالهم، فهؤلاء لا يكفرون ببدعتهم لأنهم لم ينكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. طيب، يقول: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني الذي حكم عليه بأنه كافر ببدعته، هذا لا يقبل حديثه الجمهور، وهو الصحيح. الكافر بالبدعة لا يقبل حديثه ولا كرامه ولا يروى عنه ولا يذكر اسمه، بل يحذر منه. لكن هؤلاء قلة قلة جدا في الرواة من كفر ببدعته. غالب من وصف بالبدعة فهو من القسم الثاني أصلا، وهم الذين حكم عليهم بالفسق. وقد اختلف في حديث هؤلاء اختلافا كبيرا بينا، فمنهم من قبل حديثهم مطلقا، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من فصل على اختلاف بينهم في هذا التفصيل. فمنهم من يقول أقبل حديث غير الداعية وأرد حديث الداعية، ومنهم من قال أقبل حديثه إذا كان لا يؤيد بدعته وأرد حديثه فيما إذا كان لا يؤيد بدعته، ومنهم من اشترط قيدا جديدا لكنه معتبر عند الجميع، قال أقبل حديثه إذا كان ممن لا يستحلون الكذب، أقبل حديثه إذا كان ممن لا يستحلون الكذب وأرد حديثه إن كان ممن يستحلون الكذب. طبعا ممن يستحل الكذب لتأييد المذهب الرافضة، ومن يستحل الكذب لتأييد مذهبهم الكرامية أصحاب، وهم فرقة من الصوفية ومن المتكلمين، وممن اتهي أو وصفوا بأنهم من المجسمة. المقصود أنهم اختلف العلماء في حكم المبتدع. أما من قال أنهم يقبلون حديث غير الداعية ويردون حديث الداعية مطلقا فهذا منتقض بتصرفات أو بتصرف صاحبي الصحيح، عندما أخرج لجماعة من المبتدعة الدعاء من أمثال عمران بن حطان وعباد بن يعقوب الرواجني وغيرهما وحريز بن عثمان وغيره. الأول عمران خارجي وداعية من دعاة الخوارج، وهو الذي قال يمدح قاتل علي بن أبي طالب يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. شوف الثناء، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني رجل يعتبر قاتل علي بن أبي طالب الذي هو أشقى الآخرين يعتبره أوفى الآخرين ميزانا. شوف إلى أي درجة بلغت به بدعته، مع ذلك يخرج له الإمام البخاري في صحيح. وعباد بن يعقوب رافضي محترق، عباد بن يعقوب رافضي محترق، هو الذي جاءه أحد المحدثين إلى بيته وكان ضريرا ومعلق في جدار بيته سيف، فقال له لما هذا السيف يا أبا فلان يا عباد؟ قال من أجل أن أقاتل به مع المهدي. قال هذا المحدث فبلعتها، يعني أمرتها على مضض، لا إنكارا منه بخروج المهدي لكن يعرف مذهب هذا ما. وكان عباد هذا لا يحدث أحد إلا بعد أن اختبره اختبار، وهذا الاختبار هو أن يقول له قال من شق البحر؟ فقال له ذلك المحدث الله. قال نعم الله، لكن من شق البحر؟ قال يفيدني الشيخ، قال علي بن أبي طالب. قال فمن أجرى الأنهار؟ قال له المحدث الله. قال نعم الله، لكن من أجرى الأنهار؟ شوف المماحكة. قال علي بن أبي طالب. قال فلما سمعت الحديث الذي أريد أن أسمعه منه اختلفت إليه أيام، وكان في كل يوم يختبره نفس هذا الاختبار، وخلاص امتلأت من الحديث الذي عنده. فسألني في آخر يوم قال من شق البحار؟ قال شق البحار معاوية بن أبي سفيان، وأجرى الأنهار عمرو بن العاص. وهرب. فأصبح هذا أخذ السيف ويصيح يقول أدرك الفاسق أدرك الكافر، وهو كان في الكوفة، ولو أدركه أهل الكوفة حينها لقتله. فيعني مثل هذا الرجل أخرج له الإمام البخاري، وإن كان أخرج له مقرونا بغيره، لكن أظن لو أن الإمام البخاري عرف عنه مثل هذه القصة لما أخرج له ولا مقرونا بغيره حتى. مثل هذا ما مفروض أنه ما يذكر أصلا حقيقة، لأنه ما أقربه أن يكون كافرا، يعني جعل الخلق من شؤون علي بن أبي طالب. طيب، وحريز بن عثمان اتهم بالنصب، يعني المعاكس لعباد، ممن ناصب علي بن أبي طالب وآل البيت العداء، وأخرج له صاحباء الصحيح، وجماعة جماعة كثر أخرج لهم صاحباء الصحيح من المبتدع، مما يدل على أن مسألة رد حديث المبتدع مطلقا مردودة، ورد حديث الداعية مطلقا مردود. بل وجدنا العلماء حتى لو كان مبتدعا داعية ويروي ما يؤيد بدعته لا يردون الحديث مطلقا، لكنهم يجعلون لذلك مقياسا مهما وهو الصدق. فمن كان صادقا ممن لم يكفر ببدعته فإنهم يقبلون حديثه على حذر، ما هو مطلقا أيضا، فربما ردوا حديثه في بعض الأحيان ببدعة وربما قبلوه. وطبعا تختلف أنواع البدع وقباحتها وعظمها وخفتها، فيختلف تعامل أيضا المحدثين مع كل بدعة ومع كل صاحب بدعة باختلاف مرتبته. فأهل الحديث هم أكثر الناس عدلا وموازنة بين الحسنات والسيئات، وموازنة بين درجة البدعة عظمة أو عظما وقبحا وما يقابل ذلك. طيب، على كل حال هذا حكم حديث المبتدع على الاختصار، وإلا فالباب متسع. طيب نكمل آخر طعام حتى نرتاح، يعني نخرج ونحن فرحين بأن انتهينا من الطعام. اقرأ. لا قف هنا، يقول ثم سوء الحفظ وهو السبب الأخير من أسباب الطعن، إن كان ملازما لذلك الراوي الذي وصف بسوء الحفظ فيسمى حديثه شاذا على رأي، مثل ما قلنا في المنكر على رأي تماما. وإن كان سوء الحفظ طارئا فيسمى هذا الراوي بالراوي المختلط، وهو الذي كان ثقة في أول عمره، ثقة رابطا حافظا حفظه يعني في حيز القبول، ثم لحادثة ما أو لكبر السن، لأنه كبر، وتعرفون أنه من طبيعة كثير من الناس أنه إذا كبر تختل حافظته فيصبح كثير النسيان، فلأحد أسباب أو لسبب ما اختل حفظ ذلك الراوي بعد أن كان حافظا، هذا يسميه العلماء مختلط. وحكم المختلط ليس حكم المضطردة، فيقول العلماء حكم المختلط إن عرفنا أن الذي روى عنه لم يروي عنه إلا قبل اختلاطه فحديثه مقبول، وإن عرفنا أن الذي روى عنه لم يروي عنه إلا بعد الاختلاط فحديثه مردود، وإن لم نعرف هل هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أو عرفنا أن هذا الراوي سمع منه في الحالين في الاختلاط وقبل الاختلاط، هنا نتوقف عن الحكم على الحديث بشيء إلا إذا جاء الحديث من وجه آخر عن هذا المختلط أو عن غيره يدل على أن هذه الرواية ثابتة وصحيحة، فنحكم على هذا الحديث من هذا الوجه بالصحة أو بالحسن على حسب ما تقتضيه الحالة الجزئية المتعلقة بذلك الحديث. على كل حال هذا حكم المختلط بصورة مختصرة، هو أننا ننظر في الراوي عنه، إذا كان ممن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، إذا كان بعد الاختلاط فحديثه مردود، وما سوى ذلك فحديثه أيضا مردود، يعني لا يحتج به. وقد صنف العلماء في ذلك كتبا في بيان المختلطين من الرواة وتمييز من سمع منهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، من أجل هذه الكتب كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، وكتاب آخر اسمه الاقتباط في معرفة من رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي المعروف ببرهان الدين الحلبي. وتجدون في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أيضا عناية كبيرة جدا في ذكر من سمع من المختلط قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، وكل كتب التراجم تعتني بهذا الباب أيضا، ولم يزل هذا الباب في حاجة إلى بحوث مستفيضة في مشاهير المختلطين الذين ما زلنا في حاجة إلى تمييز من سمع منهم قبل الاختلاط وبعد الاختلاط من أمثال أبي إسحاق السبيعي وسعيد بن أبي عروبة وابن لهيعة وغيره. طيب، نقف هنا ونبتدئ بالأسئلة. يقول هنا سائل: لقد سألت سؤال ولم تجب عليه وهو لماذا قدم مسلم على شرط البخاري ومسلم؟ لا، أجبت عليه بالأمس لكن في أثناء خروجي من هنا. عوام الشيعة والخوارج وغيرهم من أهل البدع والأهواء، هل هم من أهل السنة والجماعة أم لا؟ أفيدونا. لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة. علمنا أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث بحديث ينسبه للرسول حتى يبين درجته وينسبه لأحد دواوين السنة المعروفة. لا، ما قلت هذا، ما قلت أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث حديث حتى يخرجه يقول أخرجه البخاري ومسلم، ما حد قال هذا. لا، كل ما في الأمر أنه لا يجوز أن تنسب حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت من صحته وثبوته فقط. أما أن تنسبه للنبي لمن أخرجه من دواوين السنة هذا ليس بلازم، ولا يعني أوقع الناس في حرج كبير. الخطيب يقف في المنبر ويقول أخرج البخاري ومسلم وأبو لا البخاري ومسلم بسيطة يكفي العزو إليهم، لكن يقول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم ووافقه فلان ويخرج أحد ويشتغل في علم تخريج، ما ينفع. يكفي أن تثبت من صحة الحديث. لو تذكرون علينا محاضرة الوالد كي نكمل المادة بدون استعجال. يا إخوان الذين لم يخرجوا، على كل حال غدا أنبه، لعلنا نضطر إلى أن يكون هناك درس يوم الجمعة، عندكم مانع في مثل هذا الموعد؟ يعني أرجو أن ننهي الكتاب بعصر يوم الجمعة، وما في درس أصلا. الدرس يجب أن ينتهي أو كان المحدد أن ينتهي يوم الخميس غدا، لكن واضح أننا لن ننتهي يوم الخميس، فمع الاستعجال، مع استعجالنا لن ننتهي يوم الخميس. فأرجو يعني إذا أحببتم، أنا سوف أحضر ومن شاء أن يحضر فبها ونعمة، يوم الجمعة الساعة 5 نفس موعدنا هذا لمحاولة إكمال المنهج بإذن الله تعالى، وأرجو أن نكمله. يعني الباقي أواخر الكتاب سهل جدا، أواخر الكتاب عبارة عن سرد لأسماء مصنفات سريعة جدا. يقول: لماذا لا يكون الجهالة في الضبط والعدالة من المعلوم أن مجهول العين يكون جهلت فيه الضبط والعدالة؟ يا أخي أجبنا عن هذا أكثر من مرة. ما صحة حديث من كنت مولاه فعلي مولاه؟ حديث صحيح مع إيضاح المعنى، يعني مثل حديث اللهم عادي من عاداه ووالي من والاه، أن الذي يحب علي فهو من أهل السنة وهذا لا شك، والذي يبغض علي فليس من أهل السنة وليس ممن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، وهذا أشبه ما يكون بعبارة الإمام الشافعي: إن كان رفض الحب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان مجرد محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رهب، فأهل السنة كلهم رهب أيضا، لأن أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قال تصحيح الألباني يقبل على الإطلاق وتحسينه ينظر فيه. التعميمات هذه ما هي بزينة. أنتم تعرفون كلام ابن الصلاح عن تصحيح الحاكم، وقال أنه يحسن إلا إذا وجدنا لأحد العلماء انتقادا فيه، وكيف رد على العلماء على ابن الصلاح؟ تماما هذا القول. المسألة دائرة مع الدليل، مع الدليل. إذا صح الألباني حديث وخالفه غيره ننظر في الدليل، ربما وافقنا الألباني وربما وافقنا سواه. الألباني عالم من علماء الأمة، عالم مما خدم الحديث، مثل ما خدمه الدارقطني، مثل ما خدمه فلان، يعني مو مثل في كم أو كيفية صح التعبير، لكنه عالم من علماء من خدم هذا العلم خدمة جليلة ولا شك، فلا يعطى فوق قدره ولا ينزل عن قدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا سؤال طويل، أسئلة طويلة تضيع الوقت علينا. بالأمس ذكرتم بالأمس أن المدلس إذا كان يدلس عن ثقة فحديثه مقبول، أو ذكرتها وذلك في شروط الشافعي، فهل لا نقول أنه احتمال أن يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره كما في المبهم والمهمل؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أنت لا تنسى أننا عندما نقول بأن هذا الحديث الذي فيه راوي المدلس مدلس أنه مدلس، أننا غير جازمين بأنه دلس أصلا. يعني عندما يقول سفيان المعينة عن الزهري ما عندنا يقين على أن هناك واسطة أصلا بين سفيان المعينة والزهري، ما هو مثل لو قال سفيان المعينة حدثني رجل عن الزهري. إذا قال حدثني رجل عن الزهري نحن أيقننا أن بينهما واسطة، لكن لو قال سفيان المعينة عن الزهري هناك احتمال أن يكون سمع منه واحتمال أن يكون لم يسمع منه لأنه مدلس. واضح هذا أولا. طيب لعلي أذكرها الآن إن شاء الله إذا بقي وقت. على كل حال ايش كنت تقولنا؟ اي نعم، من اسباب قبول التدليس الذي لم يعرف الا بتدليس عن الثقات. فاقول اولا لاننا اذا قلنا بان هذا الحديث مدلس لا للجزم بوجود الواسطه المحذوفه لكن لاحتمال وجود الواسطه المحذوفه، فهذا فارق اول ما بين التوثيق على الابهام وما بين التدليس. الامر الثاني ان هذا انما قاله الائمه بعد التتبع والصبر لحديث هذا الراوي خاصه، فوجدوا انه لا يدلس الا الثقات. اما التوثيق على الابهام فاولا انه بعد الصبر لاحد اعظم الائمه الذين وثقوا على الابهام وجدنا انهم وثقوا على الابهام من ليس بثقه كالامام الشافعي، من اجل ذلك فرقوا بين المسالتين. بل بعض العلماء حتى تعرفوا ان المساله فيها دقه وفيها فارق مثل ابي حبان قال لا نعلم في الدنيا احدا لم يدلس الا عن ثقه الا سفيان بن عيينه، فخص سفيان بن عيينه بهذه المزيه، لكن خالفه غيره من العلماء. وعلى كل حال لكلام ابن حبان ممن خالفه الحافظ الحجر والسخاوي، وعلى كل حال ممن او لكلام ابن حبان وجه اخر يفهم عليه ويكون صوابا لا نريد ايضا بذكره الان. نرجو الاشاره الى اسناد قصه البخاري فعندي مده. طيب، ممن اخرجها الخطيب البغدادي في ترجمه الامام البخاري في صحيحه، قصه الامام البخاري في امتحان اهل بغداد له اخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بالاسناد. طيب، صاحب البدعة إما كافر أو فاسق، هل يعني هذا بس الورقة كذا يعني معنى؟ هل يعني هذا أن كبار علماء الأشاعرة مثلا فساق مثل حجة الإسلام الغزالي أو حتى من المعاصرين؟ وشكرا، أجبنا عن ذلك. المقصود بقولك إما شيعة أما شيعة الآن فهم أمر لا، ما المقصود؟ المقصود أن شيعة الآن كلهم إمامية رافضة من الغلاة. نعم، كيف؟ وهذا كلام. نعم، وجماعة من أهل السنة حكم بكفرهم مثل الشيخ ابن جبريل وفتوى في ذلك مشهورة وغيره أيضا. ومن خبرهم يعني غالب من رأيت من طلبة العلم ومن العلماء ممن خبر رافضة هذا الزمن يحكم بكفرهم لأنه تظهر له خباياهم. نعم، وهذا الذي ذكرته الآن. نعم، هذا نفس السؤال حق أول، لكن نرجع لهذا السؤال. يقول لقد سألت سؤال، يعني أنا سألت ولم أجب عليه، وهو لماذا قدم؟ أي نعم، السؤال هذا الذي سألته أول أمس وهو لماذا قدمنا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه على ما كان على شرط الشيخين؟ نحن ألم نقسم الصحيح من حيث من أخرجه إلى سبعة مرات؟ قلنا أولها ما اتفق عليه الشيخان، ثانيها ما انفرد بإخراجه بخاري، ثالثها ما انفرد بإخراجه مسلم، رابعها ما كان على شرط الشيخين. يقول السائل لما لا يكون ما كان على شرط الشيخين مقدم على شرط مسلم وهو على شرط الشيخين؟ فنقول السبب الأول هو أن كتاب الإمام مسلم تلقي بالقبول وليس كذلك ما عدا، هذه الميزة الأولى، أن كتاب الإمام مسلم من الكتب التي تلقيت بالقبول أو أحد الكتابين تلقي بالقبول من الأمة. الأمر الثاني أن اجتهادي أو اجتهاد هذا الذي صحح الحديث وزعم أنه على شرط الشيخين لا يساوي اجتهاد الإمام مسلم، فاجتهاد الإمام مسلم لجلالته ولعلمه ولدقيق معرفته بالحديث مقدم على اجتهاد الحاكم الذي يزعم أن هذا الحديث على شرط الشيخين. فهمتم؟ من أجل ذلك نجعل ما أخرجه مسلم مقدم على ما زعم أنه على شرطهما، وإن كان ربما كان في حقيقة الحال على شرطهما. وطبعا هذا الكلام أنا كررت أكثر من مرة أنه في الجملة، في الجملة، لكن لجيت لحديث حديث منفرد قلنا ربما قدمنا حديث في مسند أحمد على حديث في صحيح البخاري، كل حديث منفرد حكمه خاص، لكن في الجملة الترتيب الذي ذكرناه لكم والذي ذكره أئمة الحديث. وهذا السؤال أقرأه في البيت إن شاء الله لأنه طويل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.